إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. في هذه الأبيات إخواني في الله يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الهجرة الثانية، والتي كانت لأرض الحبشة. مرت معنا الهجرة الأولى وذكرنا ما يتعلق بها من مسائل، وها هنا يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى الهجرة الثانية. قال: ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. الهجرة الثانية إخواني في الله، وهي إلى بلاد الحبشة، كانت لنفس السبب ولنفس الغرض، وهو الفرار من أذى الكفار. إلا أن الهجرة الثانية تميزت عن الهجرة الأولى بعدة أمور. فمن أعظم الفوارق بين الهجرة الأولى والثانية ما كان من مسألة العدد، إذ أن الهجرة الأولى كما مضى معنا أنهم كانوا بضعة عشر بين رجل وامرأة، كانوا قليل جدا. لكن في الهجرة الثانية بالعكس، فالذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى أنهم كانوا 83 رجلا، كانوا 83 رجلا وثمانية عشر امرأة. هذه عدة، وهذا هو المشهور الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وسار عليه ومشى عليه الكثير من المؤرخين ومن أهل السير. كانت عدة هؤلاء 83 رجلا وثمانية عشر امرأة، هؤلاء الذين هاجروا في الرحلة الثانية، بخلاف الأولى كانوا قليلا. ولهذا كانت للثانية صدى. وهنا ناسب أن أشير وأن أنبه هنا على لفظة في هذه المنظومة. ففي قول الناظم: ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل. ومعهم جماعة حتى كمل، أكثر الشراح هنا على هذا السياق يفسرون: ومعهم جماعة حتى كمل، وهن، يقصدون أن العدة كملت بالنساء. لكن بعض المحققين يرى أن هذه الكلمة إنما تذكر على النحو التالي: ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حي كمل. قد يقول قال: وما معنى حي كمل؟ لا، هذا له معنى آخر. معنى حي كمل: حي بمعنى قبيلة، وهذه القبيلة من الرجال الكمل، بمعنى أن أهل الهجرة الثانية هم بهذه العدة التي سمعتموها، ومعهم كذلك قبيلة أخرى لحقت بهم. وهذا الذي عبر طبعا على التصحيح لهذه المنظومة: حي كمل، وهو حي أي قبيلة من الرجال الكمل. من المقصود بهذه القبيلة؟ هم الأشعريون من أهل اليمن، وهذا إشارة إلى ما جاء في البخاري في أن أهل اليمن عندما بلغهم بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام خرجت منهم جماعة وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هؤلاء ركبوا البحر وسيتحركون من بلاد اليمن توجها إلى مكة لرؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي أثناء رحلتهم هبت عليهم ريح عاصف ورياح شديدة، فإذ بهذه الرياح تعصف بهم حتى رمتهم وألقتهم على شواطئ الحبشة، فما وجدوا أنفسهم إلا في بلاد الحبشة. فهنالكم من أدركوا؟ أدركوا أصحاب الهجرة الثانية، أدركوا أصحاب الهجرة الثانية. فلهذا كانت في الحبشة اجتماع لجماعتين من جماعة المسلمين، أهل الهجرة الثانية ممن تحرك من مكة إلى الحبشة، وأهل اليمن من الأشعريين، وهذا قد جاء في البخاري، من الأشعريين أن الريح أخذتهم ذات اليمين حتى ألقتهم على سواحل الحبشة، فلقوا ماذا؟ الصحابة هنالك، فاجتمعوا وجلسوا هنالك في أرض الحبشة، وجلسوا في أرض الحبشة. إذن هذا إخواني في الله ما يتعلق بمسألة ماذا؟ بمسألة الفارق الأول من حيث العدد، من حيث العدد. هنا فائدة من باب أحيان تجد في الترجمة، في ترجمة أبي موسى الأشعري، بأنه ممن هاجر إلى الحبشة. حين اعلم أن هجرة أبي موسى إلى الحبشة لم تكن من مكة إلى الحبشة، لا، وإنما كانت من اليمن إلى الحبشة. هذا من باب الفائدة. الأمر الثاني من فوارق الهجرة الأولى من الحبشة والهجرة الثانية، زيادة عن مسألة العدد، المدة الزمنية. المدة الزمنية، الهجرة الأولى لم تدم طويلة. مر معنا أن الهجرة الأولى إلى الحبشة مع قلة عددهم ذهبوا في رجب شعبان رمضان شوال أشهر، ثم رجعوا كما مر معنا، ثم عادوا لا مر معنا ما يتعلق برجوعهم ثم رجعوا مرة أخرى. المهم أن المدة دامت أشهر في الحبشة، في الهجرة الأولى للحبشة. أما الهجرة الثانية فقد استمرت سنوات. من ذهب من المسلمين من مكة إلى الحبشة في الهجرة الثانية جلس سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، حتى مضت عليه السنون وهو كذلك في أرض الحبشة. فمثلا ممن قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جعفر بن أبي طالب قدم من أرض الحبشة، أتدروا متى رجع؟ رجع في غزوة خيبر وهي في السنة السادسة للهجرة. انظر متى تحرك من عند رسول الله، في السنة الخامسة من البعثة، وذهب هنالك إلى أن انتشرت، وذهب نبينا إلى المدينة، ثم بدت الغزوات بدر وأحد إلى آخره، في غزوة فتح خيبر جاء جعفر ومن معه من أرض الحبشة، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد جعفر قدم إليه في فتح خيبر قال: ما أدري بما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، لشدة ما كان من فرحته عليه الصلاة والسلام بمقدم هؤلاء المهاجرة. ولهذا كذلك ثبت في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدمنا جميعا، أي أن موسى لما ذهب كما قلنا من عن طريق البحر وجلس في الحبشة مع المهاجرة رجعوا جميعا، فيتحدث عن فترة رجوعه، قال: فقدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، أعطانا من أعطاهم من سهم الغنيمة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الصحابة الذين ذهبوا إلى الهجرة الثانية تأخروا في مكثهم. وعلى القول الصحيح من أقوال المحققين أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحبشة لم يكن رجوعهم دفعة واحدة، وإنما كانوا على دفعات، وإنما كانوا على دفعات. وقد ذكر العلماء أن هذه الدفعات تعد على دفعات ثلاث. الدفعة الأولى من جاء قبل الهجرة إلى المدينة، هذه دفعة نعم جاءت من الحبشة إلى ووافت رسول الله قبل أن يهاجر إلى المدينة. الدفعة الثانية من جاء إلى رسول الله ماذا؟ قبل غزوة بدر. والمجموعة الثالثة وهم الذين الأكثر جاءوا مع فتح خيبر. فهؤلاء ثلاثة مجموعات حول من كان قدم من الهجرة الحبشة الثانية. إذن نعيد هذا الذي نحن فيه في ذكر الفارق الثاني من الفوارق بين الهجرة الأولى للحبشة والثانية، الأولى في العدد الثانية في المدة الزمنية. الفارق الثالث من فوارق الهجرة الأولى للحبشة مع الثانية ما كان من ردة فعل الكفار. الهجرة الأولى نعم مر معنا كما جاء ذلك في السير أن الكفار لما علموا بخروج هؤلاء الصحابة الدفعة الأولى كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من معه أرادوا الهجرة إلى الحبشة حاولوا أن يدركوهم فما أدركوهم إلا وهم في البحر تركوهم. لكن في هذا الموطن في الهجرة الثانية لا، لم يقفوا ساكنين وإنما تحركت قريش. وقد أشار العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن هذه الهجرة آلمت قريشا شديدا، آلمت قريشا شديدا، أي أنه أصابهم من الألم والوجع من والضيق والحنق. كيف أن هؤلاء ذهبوا بهذه الجماعات بالعشرات، نتكلم عن 83 رجل وثلاثة عشر امرأة ما يقارب 100 ذهبوا هكذا من بين أيدينا ويعيشون أين؟ في أرض الحبشة بسلام وأمان حين غاضهم ذلك. فماذا فعلوا؟ فكان من ردة فعل الكفار أنهم أرسلوا الرسل لكي يلاحقوا الصحابة الذين هاجروا في أرض الحبشة لكي يستردوهم ويرجعوهم إلى مكة. فكانوا قد أرسلوا عمرو بن العاص وهكذا عبد الله بن ربيعة، هؤلاء الرسل من قبل كفار قريش مهمتهم أن يرجعوا الصحابة إلى بلادهم إلى مكة. وهذا الحديث طويل جدا وقد جاء ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أم سلمة، والحديث رواه الأحمد في مسنده. لكن نذكر خلاصته ونذكر مضمون هذا الحديث أن هؤلاء الذين أرسلتهم قريشا وهم ابن العاص وهكذا عبد الله بن ربيعة لما وصلوا إلى الحبشة أول ما بدأوا أنهم أتوا بالهدايا الثمينة والعطايا الغالية فوزعوها على الحاشية، على حاشية الملك، كل ذلك في سبيل التمهيد وأنهم يستميلوا هؤلاء لكي يكونوا معهم عند المطالبة. فلما دخلوا على النجاشي أخبروه بخبر أولئكم النفر من المسلمين ممن جاء إليك وإلى بلدك وأنهم فعلوا وفعلوا وغيروا الدين وأنهم طعنوا وأننا نريدهم أن يرجعوا إلى بلادنا بحجة بأن آباءهم أعلم بهم، آباءهم أعلم بهم وقومهم أعرف بهم، ارجعهم إلينا. هؤلاء فلة خارجة عن القانون إن صح التعبير. فكان من أمر النجاشي وهو الملك الذي لا يظلم أحدا عدل، عادل، وكان هذا من تمام عدله أن انتظروا حتى أسمع منهم، حتى أسمع منهم، وكان هذا من إنصافه. فتشاور الصحابة على اختيار من يتكلم بالنيابة عنهم، فاختاروا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكان من أمر جعفر أن تكلم بما حصل في واقع الحال، وكيف أنه ذكر عن نفسه وعن حال قومه، وكيف كانت العرب بشكل عام تعبد الأصنام وتأكل الميت والحرام، وكيف أنهم كانوا ينغمسون في الرذائل والآثام، فلا زالوا كذلك حتى تفضل الله عليهم ببعثة رسول نعرفه، نعرف صدقه وأمانته وورعه إلى آخر ما ذكره في حق رسول الله، وأنه دعاهم إلى وحدانية الله وترك الأصنام وأن يعبد الله وحده وإلى صلة الأرحام وإلى وإلى، وعدد من فضائله، من فضائل الدين الذي عدد. ثم أن قومهم بغوا عليهم وضايقوهم في ديارهم، حتى جئنا إلى بلدك لكي ننعم بالأمن والأمان عندك. النجاشي يسمع، وطبعا هذا ملخص الكلام، وإلا الخطبة عظيمة جدا ألقاها جعفر رضي الله تعالى عنه. فقام النجاشي وطالب من جعفر أن يسمعه شيء من القرآن، هل عندك شيء من القرآن؟ فقال أي نعم، قال أسمعني. فكان من فطنة جعفر رضي الله تعالى عنه، والمقام كان في الكلام مع النصارى، لأن النحبشة كانت نصرانية، فذكر جعفر رضي الله تعالى عنه صدرا من سورة مريم التي فيها بيان لما وقع من ميلاد ومولد عيسى عليه السلام كما جاء بنص القرآن. والنجاشي أطرق سمعه ويستمع لهذه الآيات، وقد مر معنا كيف أن القرآن له وقع في النفوس. فما إن انتهى جعفر من الآيات القرآنية في هذا الباب إلا والنجاشي يبكي، ومن شدة بكائه أنه أبكى من حوله. حينها علم أن هؤلاء ما يرجعوا، بل جعلهم في ضيافته، وأما ما كان من أمر عمرو بن العاص رد طلبهم، قال هذا ما سيرجعون إليكم، فرد طلبهم بكل لباقة. هل انتهى الأمر؟ لا، لم ينتهي الأمر. هؤلاء الرسل ما أرادوا أن يرجعوا إلى مكة وهم خالي الوفاض، هم أرسلوا إلى مهمة لابد أن يتموها، هؤلاء يرجعوا. فحينها طالبوا بمجلس آخر، وكان هذا المجلس المراد به الفتنة بين المسلمين وبين النجاشي، وهو الضرب على الوتر الحساس، وهو ما الذي يعتقده المسلمون في عيسى. مر معنا إخواني في دروس التوحيد أن النصارى يعتقدون في عيسى الغلو، إما أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، لكن أهل الإسلام لا، ما يعتقدون هذا، يعتقدون أنه ماذا؟ أنه بشر. فأراد هؤلاء النواب من الكفار عمرو بن العاص أن يضرب بين المسلمين وبين النجاشي في الضرب على هذا الوتر الحساس. فقال عمرو: يا أيها الملك، إنهم ليقولوا في عيسى قولا عظيما، أي قول أنت ما ترضى في عيسى، لعلم عمرو أن النصارى تغلو في عيسى وأنه إله أو ابن الإله. فحينها طلب النجاشي أن يستمع لإجابة المسلمين، وهنا بدأ القلق عند الصحابة، كيف، ماذا سنفعل؟ فحينها جعفر بن أبي طالب قال: ما عندنا إلا الصدق، ما هناك إلا الصدق. فلما دخل علم أن السؤال سيطرح عليه، فإذ بالنجاش يسأله: ما الذي تعتقدونه في عيسى؟ فقال جعفر بكل صدق، قال: هو عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه ألقاها إلى مريم، هذا الذي ندين الله به، بمعنى كلامه. فحينها قال النجاشي: هذا والله الذي هو الذي أتى به عيسى هو هو. حينها حتى البطارقة الحاشة ذهلوا، إيش هم ظنوا أن النجاشي معهم على هذا الغلو، لكن الصحيح أن النجاشي يعتقد بالذي يعتقده أهل الإسلام في عيسى، فوافق ما أتى به المسلمون، وافق ما في عقيدة النجاشي فأظهرها وما كتمها وما تستر بها، قال هذا الذي أقول به. ثم حين حتى أن البطارقة غضبوا قال وإن خفقت رقابكم هذا الذي أقول به. ثم قال لهؤلاء الصحابة أنتم سيوم في أرضي، سيوم بمعنى آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، أي من تطاول عليكم في أرضي هذا يعاقب، أي أعطاهم كما يقال الحصانة، الحصانة التامة أن يعيشوا في أرض كيف شاءوا. وأما من جاء من قبل الكفار عمرو بن العاص، طبعا هذا كله قبل إسلامه ثم أسلم وحسن إسلامه، لكن في هذه الفترة قام النجاشي بطردهم، وأن الهدايا التي أتوا به تلفلف ثم تعاد إليهم ويرجعوا، وطردهم من بلده. فهذا إخواني في الله خلاصة ما وقع من ردة فعل الكفار، أنهم مرتضوا بهذه الهجرة الثانية أن تمر عليهم بردا وسلاما، وإنما حرصوا على إعادة المسلمين إلى مكة، إلا أن الله جل وعلا سلط أو جعل في هذا الملك العادل النجاشي ما كان فيه إظهار لعقيدته، وكان ذلك من ماذا؟ من حسن لطف الله جل وعلا في أن يمهد للمسلمين العيش الخصب في بلاد النجاشي، وكما سمعت بأن الصحابة جلسوا عند النجاشي سنوات سنوات وهم في أرض الحبشة. هذا إخواني في الله ما أذكره من ما يذكر من الفوارق بين الهجرة الأولى والثانية للحبشة، وبقيت هناك فوائد إخواني في الله تترك إن شاء الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.